بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف، ونحن على موعد اليوم مع البدء في تفسير القصة الثانية التي وردت في السورة الكريمة، وهي قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة الكهف تبين لنا أن الرحلة في طلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. فلنستمع إلى آيات من هذه القصة كما جاءت في هذه السورة الكريمة المباركة قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى ليس لك منه ذكرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه آيات مباركات من سورة الكهف، من أول قصة موسى والخضر عليهما السلام. وقبل أن ندخل في تحليل الألفاظ والآيات واستنباط العبر والدروس والأحكام منها، رأيت أن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآيات أولا، فإن الله تعالى وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة بيان كتابه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فإن شاء الله تعالى في هذه الساعة المباركة نستمع إلى قراءة الحديث كما رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، ثم نقرأ شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث وما استخرج منه من أحكام ودروس. بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير فقال: باب. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال: سربا يعني مذهبا. يسرب يعني يسلك، ومنه قوله تعالى: وسارب بالنهار. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه. ابن جريج يقول: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار بهذا الحديث الذي سيحكيه لنا الآن، يزيد أحدهما على صاحبه في الرواية، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سألوني. قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك، بالكوفة رجل قاص. والقاص هو الذي يقص على الناس القصص والحكايات والأخبار. بالكوفة رجل قاص يقال له نوف، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. قال ابن جريج: أما عمرو فقال لي قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله عليه السلام قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب، فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب، اجعل لي علما أعلم ذلك منه. فقال لي عمرو قال: حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى:
قال خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون. وهذه ليست عند سعيد أو عن سعيد. قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا كان أثره في حجر. وحلق بين إبهامتيه واللتين تليانهما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصب. هذه ليست عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. قال قلنا لسعيد خضر؟ قال نعم. قالوا عبد الله الصالح لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد إمرا يعني منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله. قال يعلى قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث؟ وكان ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكية. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام يعني الجدار. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم. قرأها ابن عباس أمامهم وكان وراءهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بدد، والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، لقوله أقتلت نفسا زكية، وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال من عن غير واحد إنها جارية. هكذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وأراد ابن عباس أن يرد على نوف البكالي الذي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى رسول الله الذي بعثه الله إلى بني إسرائيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مذهبا، يقال يسرب يعني يسلك. ومنه قوله تعالى وسارب بالنهار، قال أبو عبيدة في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا ومذهبا يسرب فيه. وفي آية أخرى وسارب بالنهار، وقال أيضا في قوله وسارب بالنهار سالك في سربه أي مذهبه. ومنه أصبح فلان آمنا في سربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قالوا بينما نحن عند ابن عباس إذ قال سالوني، يقول الحافظ قول ابن عباس سالوني فيه جواز قول العالم ذلك، يجوز للعالم إذا اجتمع عنده الطلاب أو غيرهم من عامة الناس أن يبتدئهم هو فيقول سالوني اسألوني. قال الحافظ ومحل ذلك إذا أمن العجب أو دعت الضرورة إليه كخشية نسيان العلم، يعني يجوز للعالم أن يبتدئ الناس فيقول اسألوني إذا لم يسألوهم. قال ولكن محل ذلك إذا أمن على نفسه الفتنة من العجب أن يعجب بنفسه أو أن تأخذه العزة والكبرياء، أو أن العالم يخاف أن يندرس العلم ويذهب وينساه الناس فيقول سألوني ليتجدد العلم في قلوبهم. قوله جعلني الله فداك فيه حجة لمن أجاز ذلك خلاف لمن منعه. يجوز للرجل أن يقول للفاضل أو للخير أو للرجل المبارك جعلني الله فداك. وقوله إن بالكوفة رجلا قاصا، القاص هو الذي يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، هكذا جاءت في هذه الرواية يزعم أنه بالضمير ولم يصرح بالاسم. وفي رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس منكرا على نوف كذب عدو الله، كذب عدو الله. قال الحافظ هذان القولان كذب عدو الله محمولان على أن ابن عباس أراد المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. لما قيل له إن نوفا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل أراد أن ينفر الناس من قوله حتى لا يصدقوه، فقال كذب عدو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر موسى بني إسرائيل ذكر أي وعظهم. وفي رواية ابن إسحاق عند النسائي قال فذكرهم بأيام الله. وأيام الله نعماؤه، ولمسلم من هذا الوجه يذكرهم بأيام الله، وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم. وفي رواية سفيان قام موسى خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب سمعوا موعظة بليغة كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون. كذلك فعل بنو إسرائيل مع موسى وهو يذكرهم ويعظهم، كانت موعظة بليغة فاضت العيون ورقت القلوب. فولى موسى أي قطع الخطبة والموعظة وترك المجلس وانصرف. قال الحافظ فيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لئلا يملوا. إذا حدث المحدث ووعظ الواعظ وذكر المذكر فتأثر الناس بالخطبة وتأثروا بالموعظة ورقت قلوبهم وفاضت أعينهم من خشية الله، ينبغي للواعظ أن يقطع موعظته وأن ينهيها حتى لا يشق عليهم ويمل حديثه محافظة على سلامة قلوبهم. فأدركه رجل لما ولى موسى عليه السلام قطع الخطبة وانصرف، تبعه رجل فقال له هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. وفي رواية سفيان فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعاتب عليه أن لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبره الله إن هناك عبدا من عباد الله عنده علم ليس عند موسى. فقال أي رب فأين؟ أين هذا الذي عنده علم ليس عندي؟ في رواية سفيان قال أي ربي فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي قال فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه. قال اجعل لي علما، اجعل لي علما أي علامة أعرف بها موضع ومكان ذلك الرجل الذي عنده علم ليس عندي. أعلم ذلك به أي المكان الذي أطلبه فيه. قال حيث يفارقك الحوت يعني فهو ثم. وفي رواية سفيان عن عمرو قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال خذ حوتا وفي رواية نونا، وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فقيل له تزود للسفر، أنت ستسافر والسفر بحاجة إلى زاد، تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت الذي تزود به موسى لطعام في السفر كان ميتا، لأنه لا يملح السمك وهو حي، لا يملح السمك إلا بعد موته. وهنا تأتي المعجزة إن مع إن الحوت ميت إلا إنه في المكان الذي فيه الخضر الحوت ستدب فيه الحياة وسيهرب من موسى عليه السلام. فحيث فقدته فهو ثم، أو حيث يفارقك الحوت فهو ثم. فبينما هو في ظل صخرة، وفي رواية سفيان حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما، موسى ومن وفتاه، وضع رؤوسهما فنام في مكان ثريان، مكان ثريان يعني مبلول. ومنه الحديث الرجل الذي وجد كلبا يلهث الايه الثرى، الثرى هو التراب المبلول، في مكان ثريان اي مبلول. اذ تضرب، تضرب الحوت اي تفعل من الضرب في الارض وهو السير. وفي رواية سفيان واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء، فهنا رواية اضطرب في المكتل وفي رواية أخرى اضطرب في البحر. قال الحافظ ولا مغايرة بينهما، لأنه اضطرب أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضا في الماء. إذا دبت الحياة في الحوت وهو في المكتل، فلما تحرك نزل في البحر فاضطرب في البحر. فاضطرابه الأول وقع في مبدأ حياته، واضطرابه الثاني وقع في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا. وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، عين ماء، عين ماء اسمها عين الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي. بجوار الصخرة عين مية تسمى عين الحياة، ماؤها إذا أصاب أي شيء ميت أحياه الله تبارك وتعالى. فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، وكان موسى نائما. فيوشع رأى الحوت وقد اتخذ سبيله في البحر صربا، فلم يشأ أن يوقظ موسى، قال بدل ما أوقظه وأزعجه أتركه حتى يستيقظ هو، فإذا استيقظ أخبرته وموسى نائم. فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ، فاستيقظ موسى فنسي الفتى أن يخبره. وأما قوله تعالى نسيا حوتهما فنسب النسيان إليهما تغليبا، لكن الناس في الحقيقة هو الفتى، لأن موسى كلفه متى فقد الحوت يخبره، والناس هو الفتى، نسي أن يخبر موسى كما في هذا الحديث. وقيل بل المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت، ونسي موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ، لأنه حينئذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو فنسي ذلك. قالوا فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال لي عمرو، والقائل هو ابن جريج، قال لي ابن عمرو، قال لي عمرو كان أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما، يعني السبابتين، يعني الحوت لما خرج من المكتل اتخذ سبيله في البحر صربا وعمل في الصخرة أثر عظيم، حلقة كده مدورة، شبهها عمرو بحلقتي إبهاميه واللتين تليانهما. وفي رواية سفيان عن عمرو فصار عليه مثل الطاق، وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، لما مشى في الماء، الماء هو شق الماء، الماء بالعادة لما السفينة بتشقه بيلتئم وراها، الحوت شق الماء ولكن الماء لم يلتئم ولم ينضم بعضه إلى بعض بعد أن مشى فيه الحوت. فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل الكوة. فارتد على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان آثارهما، أي آثار سيرهما، لأن الأقدام تؤثر في الأرض الرملية أو في الأرض المبلولة، إذا وطئت أرضا رملية تجد قدمك قدما قدما وراءك. فرجع يقصان آثارهما، أي يتبعان آثار سيرهما، حتى انتهيا إلى الصخرة. زاد النسائي في رواية الله التي فعل فيها الحوت ما فعل، وهذا يدل على أن الفتى لم يخبر موسى حتى سارا زمانا، يعني الفتى لم يتذكر أن يخبر موسى أنه ما فقد الحوت لبعد ما مشى مسافة طويلة. إذ لو أخبره أول ما استيقظ ما احتاج إلى أن يقتص آثارهما، لاقتصاص آثارهما دليل على أنهما كان قد بعد مسافة بعيدة، فخشي أن يضل الطريق فرجع يقتصان آثار أقدامهما حتى يرجع إلى الصخرة. فلما وجد الخضر نائما كان مسجا بثوب متغطي كله فيش حاجة بين منه، جعل طرف الثوب تحت رأسه والطرف الآخر تحت رجليه. فسلم موسى عليه السلام على الخضر، السلام عليكم. فالخضر تعجب، ما هذه التحية التي لم يسمعها في أرضه قبل ذلك؟ قال وهل بأرض سلام، لما سمع السلام عليكم كشف وجهه وقال وهل بأرض من سلام. وفي رواية سفيان قال وأن بأرضك السلام، وهي بمعنى أين أو كيف، وهو استفهام واستبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين، لأن السلام عليكم هي تحية المسلمين. ولذلك نحذر إخواننا المسلمين من التقصير في تحية الإسلام واستبدال الأدنى بالذي هو خير، نستبدل تحيات غير إسلامية صباح الخير ومساء الخير بدل السلام عليكم، هذا لا يجوز. إن السلام عليكم تحيتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام اسم الله وضعه بينكم في الأرض فأفشوه بينكم، وعظم صلى الله عليه وسلم أمر السلام فقال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول لأخيه السلام عليكم يؤجر بعشر حسنات، فإذا قال ورحمة الله أعطي عشرين حسنة، فإذا قال وبركاته أعطي ثلاثين حسنة. صح هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال السلام عليكم، قال اجلس عشرة، فقال الثاني السلام عليكم ورحمة الله، قال اجلس عشرين، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الثالث زاد وبركاته قال اجلس ثلاثين. وقد سمى الله تبارك وتعالى السلام تحية من عند الله مباركة طيبة. فالإسلام السلام عليكم هي تحية المسلمين. ولذلك استنبط من إنكار الخضر السلام في هذه الأرض أن أهل هذه الأرض لم يكونوا مسلمين، لأنه لم يكن يسمع فيهم قول السلام عليكم. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. وفي رواية سفيان، وسقط من رواية سفيان قالوا من أنت، وفي رواية أبي إسحاق قال من أنت؟ قال موسى. قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا، من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال موسى بني إسرائيل تأكيدا. قال فما شأنك؟ ما الذي جاء بك يا موسى؟ أنت في بني إسرائيل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما شأنك؟ أي ما جاء بك؟ أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ ثم قال الخضر يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، أي لا ينبغي لك أن تعلم كل العلم الذي عندي، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه، وأنا أيضا لا ينبغي لي أن أعلم كل ما أوتيت من العلم. وتقدير ذلك، تقدير جميع العلم متعين، لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه، وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه من طريق الوحي. ووقع في رواية سفيان يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وهو بمعنى الذي قبله. وفي رواية سفيان قال إنك لن تستطيع معي صبرا، كذا أطلق بالصيغة الدالة على استمرار نفي موسى للصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لن تستطيع أن تصبر أن ترى من أحوالي ما لا صبر لك عليه. لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع. علم الخضر أن موسى إذا رأى فعلا يخالف الشرع لابد أن ينكر على فاعله ولو كان الخضر. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن ذلك شأن عصمته. المعصوم موسى عليه السلام لا يجوز أن يرى المنكر ويسكت عليه، ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة، بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به. وقالوا وكيف تصبر، استفهام عن سؤال تقديره لما قلت إني لا أصبر، يعني توقع أن موسى سأله كيف تقول أنني لن أصبر، أنا سأصبر. فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حتى إذا ركب في السفينة انتهي إلى شاطئ البحر وجد معابر، المعابر هي السفن الصغار، فصاحب السفينة أو أصحاب السفينة رأوا الخضر فعرفوه، قالوا العبد الصالح، عبد الله الصالح الخضر، فحملوه بغير أجرة، فحملوه بغير أجرة. وهذا ماش من ذلك اليوم وسائر في الناس إلى اليوم، أن الناس إذا ركبوا في أي مركب ورأوا من الصالحين بينهم أو أحد العلماء يكرموه، فإما أن صاحب السيارة نفسه لا يأخذ الأجرة، وإما أن يدفع له بعض الحاضرين إكراما، فحملوه بغير أجر. فلم يلبث أن خرقها، خرق السفينة، ووتد بتشديد التاء، وتد فيها وتد أي جعل فيها وتد. وفي رواية سفيان فلما ركبوا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. قال والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل مكانه وتدا. قال لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد أي أمرا منكرا، وعن قتادة إمرا أي عجبا، ومن طريق أبي صخر في قول إمرا قال أي عظيما. وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أن موسى لما رأى ذلك امتلأ غضبا وشد ثيابه وقال أردت إهلاكهم، أخرقتها لتغرق أهلها، ستعلم أنك أول هالك. فقال له يوشع فتاه ألا تذكر العهد ألا تبادره بالسؤال حتى يحدثك هو. فأقبل عليه الخضر فقال ألم أقل لك، فأدرك موسى الحلم فقال لا تؤاخذني. وأن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة إنما أردت الخير، فحمدوا رأيه وأصلحها الله على يده. قوله كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، يعني الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام. وفي رواية سفيان وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، أحباه وتعلق به حب الفطرة مع كون كافرة حب الفطرة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، خشينا أن يفتنهما في دينهما فيرتد عن دينهما غلبة الحب له. قال هذا من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير، وأخرج ابن المنذر من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله. وقال أبو عبيدة في قوله يرهقهما أي يغشاهما. قال الحافظ ابن حجر بعد أن شرح الألفاظ والكلمات وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، استحباب الحرص على الازدياد من العلم، أن تكون حريصا على أن تزداد كل يوم علما جديدا، أن تكون ذا همة عالية لا ترضى باليسير من العلم وفي إمكانك أن تحصل على الكثير. فقد قال بعضهم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام، يعني أن تكون قادرا والفرصة متاحة وميسرة والعلم بين يديك، ثم تكتفي بالعلم من العلم بالنذر اليسير، وتكون همتك دون لا ترضى أو لا تطمع في أن تحصل علما كثيرا، هذا خطأ. إنما من قصة موسى والخضر نستفيد استحباب الحرص على الازدياد من العلم، ولو أدى ذلك إلى أن تسافر، لو أدى ذلك إلى أن تسافر في البلاد وتخرج من بلد لبلد في طلب العلم فافعل ذلك. فموسى عليه السلام مع أنه كليم الله، كليم الله من أولي العزم من الرسل، لما علم أن بالأرض الفلانية رجلا عنده علم ليس عنده سافر إليه وتحمل المشاق ليزيد علما أو ليكسب علما إلى علمه. واستحباب لقاء المشايخ والخروج للقاء العلماء وطلب العلم على أيديهم، فإن لطلب العلم طريقين. الطريق الأول الأخذ من الكتب، وهذا ليس نافعا إلا بشروط ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمته، في مقدمة من المقدمات التي كتبها في كتاب الموافقات. وأما الطريق الثاني فهو طريق المشافهة، وهذا هو أنفع الطرق في طلب العلم، طريق المشافهة، أن تأخذ العلم من أفواه المشايخ. قالوا لأن الله تبارك وتعالى جعل بين العالم والطالب خاصية في سرعة الفهم، في سرعة الفهم. وضربوا على ذلك مثالا أن الطالب يسهر الليل في مذاكرة مسألة فلا يفتح عليه في فهمها، فيقول إذن في الصباح آتي شيخي فأسأله عن المسألة التي عجز عن فهمها، فإذا أصبح توجه إلى شيخي ليسأله، فبينما هو في الطريق يقذف الله في قلبه بفهم المسألة، وربما انتهى إلى الشيخ ورفع أصبعه يستأذن في السؤال، فلما آذن له الشيخ بالسؤال حكى السؤال فألقى الله الفهم على قلبه وهو يتكلم بالسؤال. فعلينا أن نحرص إذا استطعنا أن نأخذ العلم من أفواه المشايخ، وتجشم المشاق في ذلك وتحمل الصعاب في السفر إلى العلماء، والاستعانة في ذلك بالأتباع. يعني لا حرج إذا أراد الإنسان أن يسافر أن يأخذ خادما يخدمه في السفر كما فعل موسى عليه السلام. وإطلاق اسم الفتى على التابع، أن يقال للخادم فتى. واستخدام الحر، الحر ضد العبد، والعبد هو الرقيق المملوك، فيجوز استخدام الحر فضلا عن استخدام الرقيق. وطواعية الخادم لمخدومه، أن الخادم يطيع مخدومه وينفذ أوامره. وعذر الناس، لأن الفتى نسي أن يخبر موسى بما فعله الحوت، وقد كان قال له لا أريد منك شيئا أكثر من إنك حين تفقد الحوت تقول لي فقدنا الحوت. فقال له يا سلام، هذه مش صعبة، هذا أمر بسيط سهل. ومع ذلك فقد نسي أن يخبره فعذره موسى عليه السلام. والحمد لله تبارك وتعالى أنه رفع عنا أيضا المؤاخذة بالنسيان. وفي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى نعم. وفيه قبول الهدية من غير المسلم، يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من الكافر. والشاهد عليها أن أصحاب السفينة كانوا كافرين، ولما رأوا الخضر العبد الصالح حملوه بلا أجرة، حملوه بلا أجرة، وأقرهم الخضر على ذلك ولم يلح عليهم في قبول الأجرة، ففيه جواز قبول الهدية من غير المسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من غير المسلمين. وقصة الشاة المسمومة أهدتها له يهودية، كما تعلمون في غزوة خيبر أهدته يهودية شاة مسمومة وقبلها، إلا أن الله حفظه وعصمه وأخبرته الشاة أنها مسمومة. واستدل به على أن الخضر نبي لعدة معاني، منها قوله وما فعلته عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه. فموسى أو فالخضر ليس كما يقال ولي من أولياء الله الصالحين، لا، ليس الخضر وليا، إنما هو نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، لأنه ليس لموسى الكليم الذي يأتيه الوحي من السماء ليس له أن يتعلم من ولي، وكيف يتعلم النبي من الولي؟ والولي لا يأتيه الوحي والنبي يأتيه الوحي. فاتباع موسى للخضر دليل من الأدلة التي يستدل بها على أن الخضر كان نبيا، وكإطلاق الخضر أنه أعلم من موسى، وكإقدامه على قتل النفس الزكية لما شرحه بعد وغير ذلك. وقال ابن بطال: قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما يؤول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ، لأن الغلام ده صبي صغير لم يبلغ الحلم بعد، يبقى هو على إسلام الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فكان الغلام صبي صغيرا يبقى هو على الإسلام بالفطرة، ولكن كان كافرا هذا باعتبار ما سيؤول إليه أمره لو طالت حياته. واستحباب مثل هذا القتل أن يقتل غلام مخافة أن يكبر فيكفر لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولله أن يحكم في خلق بما يشاء قبل البلوغ وبعده. ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز الصبي المميز كان مشروعا في شريعة من قبلنا، يعني كان في شريعة من قبلنا يكلف الغلام ويجري عليه القلم ويؤاخذ بأفعاله بالتمييز، والتمييز يكون في سن 7 سنين أو 8 سنين، أما في شريعتنا فقد رفع القلم عن الصبي إلى متى؟ حتى يحتلم. قال: وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه. موسى قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، احنا تعبنا جدا من السفر ده، ففي هذا جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه. إذا كان إنسان مريضا فزاره زوار وعاد العواد فلا مانع أن يقول أنا مريض، شريطة إذا كان هذا الإخبار على غير سخط القدر. بعض الطيبين إذا زاره العواد وهو مريض يتحرج أن يشتكي، ويتحرج أن يخبر عن نوع مرضه، ويتحرج أن يخبر عن الألم الذي يجده، وزوار يريدون أن يطمئنون عليه هل يتألم أم لا، فيتحرج مخافة أن يكون في الإخبار شكاية أو تعرضا على القدر أو اعتراضا على القدر. يجوز الإخبار بالمرض والتعب ونحو ذلك ما لم يكن على سبيل الاعتراض. وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه، فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدا. وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر كان لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع. فكلما كان خروج الإنسان في سبيل الله وابتغاء مرضات الله يسر الله عليه الطريق وهون عليه السفر ولم يجد منه النصب. وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، لأن موسى والخضر عرض على أهل القرية أن يطعماهم، ففيه جواز طلب الطعام وطلب الضيافة. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية، لأن موسى لما اعتذر عن أول مرة قبل الخضر عذره وفي المرة الثانية قامت عليه الحجة. وفيه حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه إلى الله ما يستهجن لفظه وإن كان الكل بتقدير الله وخلقه. والدليل على ذلك أن الخضر قال عن السفينة: فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إليه، وقال عن الجدار: فأراد ربك. ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إليه. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والخير بيدك والشر ليس إليك. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب في كتاب التفسير في شرح قصة موسى والخضر من الفوائد والدروس. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله مع تفسير الآيات وتحليل الكلمات واستنباط أيضا العبر والعظات من الآيات التي قصها الله تعالى علينا في قصة موسى والخضر في سورة الكهف. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم.
وإياكم.
أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. الأخت صعاد من السعودية تقول: السلام عليكم يا شيخنا، توجيهكم لمن يسأل عن مسألة قد يشرحها أستاذ آخر فنجد هذا الأستاذ يجيب بإجابة فيها اختلاف فلا نعلم أيهما الصواب وتلتمس علينا الأمور خاصة المبتدئين. هذا سؤالها الأول.
نعم، إذا اختلفت الفتية من عالم لآخر واختلف الجواب عن سؤال واحد من عالم لآخر، فعلى العامي الذي يسأل أهل العلم أن يقلد أعلم العالمين ومن يظن بهما الخير والتقى، وبذلك تبرأ ذمته، شريطة أن يخالف هواه وأن لا يتبع قول هذا لأنه وافق هواه ويخالف القول الثاني لأنه وافق هواه، بل يأخذ بالأحوط لدينه والأبرأ ذمته والأتقى لربه.
سؤالها الثاني: هل لابد من حفظ جميع الأدلة التي تذكرونها؟
لا شك أنه في الامتحان الذي يأتي بأدلة كثيرة غير الذي يأتي بأدلة قليلة، فنهيب بجميع الطلاب أن يعنوا بكل ما ذكرناه، ولا سيما والحمد لله أن المحاضرات أو بعضها الآن موجود على موقع الأكاديمية مفرغا، فيستطيع كل طالب أن يسحب هذه الدروس مفرغة وأن يذاكر منها إن شاء الله تعالى.
معنا فضيلة الشيخ اتصالين. اتصال الأول من الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ زياد،
تحية مباركة إليك أخي عبد الرحمن،
الله يحفظك أخي،
وإلى الحاضرين معك في الاستوديو، وأخص بالذكر عالمنا وشيخنا الجليل حفظه الله وكرم مقامه في الدارين إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
هل هناك فرق بين مجلس العلم ومجلس الذكر؟ السؤال الثاني: هل أخذ العلم من خلال الأجهزة الحديثة كما نحن الآن يعد أخذا بالمشافهة؟ سؤالي الثالث لو سمحتم لي فضيلة الشيخ: ما هي الشروط التي تضمن لنا قبول هذه العبادة، أي عبادة طلب العلم عند الله إن شاء الله؟ وبارك الله فيك.
وفيكم يا أخي، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
معنا اتصال آخر.
أخ عبد الله،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخ،
وإياكم
نفع الله بعلمكم،
اللهم آمين،
أشهد الله على حبكم سبحانه وتعالى.
حبك الله.
أو يا شيخ، نسأل عن الخضر، قبل شوي تكلمت على الخضر عليه السلام. إذا قلت أنه نبي معي يا شيخ الله يحفظك.
نعم تفضل.
قلت أن اسمه الخضر نبي وقيل أنه رجل صالح.
نعم،
فنريد الثابت، نبي أم رجل صالح؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الخضر، سمعت من أحد الناس ولا نحسب والله حسيبه، لعل أنه باقي عايش أو أنه نعم. حي وسيخرج زي المهدي وغيره، فهل هذا شر صحيح يا شيخ؟
نعم،
وشاكرين لكم ونفع الله بعلمكم.
وإياكم يا أخي، جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ الأخ زياد من تونس قال له ثلاثة أسئلة. سؤال الأول: هل هناك فرق بين مجلس العلم ومجلس الذكر؟
نعم، مجالس الذكر هي مجالس العلم، هكذا قال عطاء رحمه الله، مجالس الذكر هي مجالس العلم، كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق وكيف تتوضأ وكيف تصلي، فمجالس العلم هي مجالس الذكر.
نعم. كان سؤاله الثاني: هل طلب العلم بالوسائل الحديثة عن طريق شاشة التلفاز أو إلى آخره، هل هي تعتبر طلبا للعلم؟
لا شك أن هذا الأسلوب الآن في المحاضرات عن طريق هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله، أن هذا من أخذ العلم مشافهة، وإن بعدت بيننا المسافات إلا أننا كأننا على مائدة واحدة، تسمعني وتراني وتأخذ العلم مني ومن غير المشايخ مشافهة، فهذا من الطريقة المحمودة وهي أخذ العلم من أفواه المشايخ.
سؤاله الثالث، ما هي شروط قبول عبادة طلب العلم؟
الشرط القبول للعبادة إن شاء الله علما كان أو غيرها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأنت تطلب العلم امتثالا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بطلب العلم. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله تعالى من يستطيع أن يسافر ويغدو طلب علم أن يسافر ويغدو يتعلم ثم يرجع معلما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت حين تطلب العلم تبتغي بذلك وجه الله، لا شك بإذن الله أنك مقبول عند الله ومأجور على عبادتك هذه وهي طلب العلم.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ أبو صهيب من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا بكم.
شيخنا أحب يعني أنه كتاب صفة التفاسير بنحب أنه تنويه للأخطاء العقدية أو العلمية اللي فيه عشان يعرفها الناس يعني أو بعضها يعني.
جزاك الله خيرا.
وياكم يا أخي. فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله من السعودية كان له سؤالين. سؤاله الأول: هل الخضر نبي أم رجل صالح؟
هذه كنا ادخرناها للتفسير، فإن شئت أجبناه وإن شئت أخرناها كما تحب يا أخ عبد الرحمن.
نؤخرها فضيلة الشيخ.
نؤخرها إن شاء الله.
سؤاله الثاني: هل الخضر مازال حيا؟
وهذه أيضا هذا من صلب التفسير في حلقة التفسير إن شاء الله، من صلب الموضوع أننا سنتكلم عن حياة الخضر، هل هو حي إلى الآن كما يزعمون بعض الناس أم مات، وهل هو نبي أو ولي. سنستفيض في ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة.
طيب، معنا اتصال من الأخ محمد عيسى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا
بكم.
عندي شبهة شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
وإنما لكل امرئ ما نوى. وحديث الثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من طلب الآخرة فعليه بالقرآن، من طلب الدنيا فعليه بالقرآن، من طلبهما معا فعليه بالقرآن. فهل أنا لو طلبت بحفظ القرآن وقراءة القرآن وطلب العلم شيء من الدنيا ومن الآخرة أو الخير اللي هيجيلي في الدنيا وفي الآخرة، هل أنا كده من الذين ومن الحديث اللي قلنا إنما الأعمال بالنيات وأنا كده طلب العلم بقى للدنيا؟
طيب، واضح يا أخي سؤالك. لك سؤال
بقول لحضرتك، شفت رؤيا قبل كده ان انا خطبت انسانة، ووالدي انسانة دي انسانة صالحة نحسبها على خير، لكن ابويا رفض تام، هل اطيع ابويا ولا اصمم على زواج
اختي؟ رؤيا منامية.
طيب يا اخي
اسألهم رؤيا حقيقية ولا رؤيا منامية؟
رؤيا
بيقول رأى فتاة في المنام او في الواقع؟
رأيت رؤيا في المنام.
في المنام؟
نعم.
نعم، ماشي.
طيب، معنا اتصال آخر من الأخت أم أنس من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
لو سمحتي كنت عايز أسأل الشيخ.
تفضلي.
حضرتك يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني من علي بحفظ كتاب الله الكريم، الحمد لله رب العالمين. بس حضرتك مش قادر أعمل ورد يومي ثابت، يعني براجع بفضل الله وبخرج بحفظ كل يوم تقريبا فترة الصبح، يعني بسمع القرآن كتير جدا، بس ممكن يوم اراجع 4-5 اجزاء، يوم جزء واحد، مش قادر اعمل ورد ثابت. هل انا كده عليا حاجه او يعني حضرتك بس تفيدني في موضوع الورد دوت يعني.
ماشي.
هل لك سؤال اخر؟
بالنسبه لحضرتك لسجود التلاوه، مثلا انا ممكن ببقى قاعده في الحلقه معايا اخوات كتير بيحفظوا، ممكن احيانا بيقراوا جماعه ايه السجده او واحده منهم بتقرا وهي ما سجدتش، هل انا عليا سجود في الحاله ديت ولا لا؟
نعم.
جزاكم الله خير.
وياكم.
وياكم يا أختي. الأخ محمد عيسى من مصر عنده إشكال في الحديثين الأول: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، والحديث الآخر: من طلب الآخرة فعليه بالقرآن.
الحديث الآخر ضعيف لا يصح، من أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أرادهما معا فعليه القرآن، هذا ليس بصحيح، وبذلك تنتهي الإشكال.
الأخت أم أنس
كان لها استفسارين. الأول أنها حفظت القرآن ولم تستطع أن تعمل لنفسها وردا ثابتا كل يوم، فما هي نصيحتكم؟
من المهم جدا للحافظ اتخاذ ورد يومي دائما، لابد لا يقل عن 3 أجزاء، بحيث تختم أو يختم الحافظ كل 10 أيام مرة حتى يثبت القرآن في صدره. فيتقول أنها أحيانا تقرأ 4-5 أجزاء في اليوم، وأحيانا تقرأ جزء واحد، وأحيانا لا تقرأ. تنظيم الوقت من عوامل النجاح في الحياة، تنظيم الوقت من عوامل النجاح في الحياة، فعليها أن تنظم وقتها وتعلم أو تنظر في وقت الفراغ عندها، فتجعله لهذا الورد 3 أجزاء يوميا، بعد صلاة الفجر، ما بين المغرب والعشاء، في وقت الضحى بعد أن يخرج أبناؤها إلى المدارس وتتفرغ. المهم لابد أن تقرأ 3 أجزاء أقل شيء حتى يثبت الله تعالى القرآن في صدرها.
كان سؤاله الثاني فضيلة الشيخ عن سجود التلاوة وهي في حلقة جماعية، نعم، لتحفيظ القرآن.
أولا، سجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو مستحب، فالقارئ بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وليس هناك بديل كما هو مشهور عند البعض أنه إذا لم يسجد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا البدل ليس في الشرع، ليس في السنة، لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه من لم يسجد يقول كذا. فالقارئ بالخيار، إما أن يسجد سجد التلاوة وإما أن لا يسجد، والعلم أن سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ويصح في أي وقت، في أي وقت. فإذا سجد سجد وإن لم تسجد فلا شيء، لكن إذا كنا يقرأنا، إذا كانت واحدة تقرأ أول مرة واحدة تقرأ، فهذه القارئة إمامة للأخريات، إن سجدت القارئة سجدنا وإن لم تسجد لم يسجدنا.
معنا اتصال من الأخ إسلام من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ إسلام،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أعطني فيه.
أسألك سؤالين يا شيخ.
تفضل.
حكم المنتحر.
أسأل الله.
السؤال الثاني، إتيان الكاهن، هل الكفر هذا كفر مخرج من الملة ولا؟
طيب يا أخ إسلام، الأسئلة الفقهية نرجعك إلى برنامجنا على قناة المجد العامة، الجواب الكافي، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سؤال من الأخت حبيبة من الإمارات، تقول السلام عليكم يا شيخ، هل يفهم من قصة سيدنا موسى والخضر أن ما يحدث للمسلم من أمور في ظاهرها شر أن يكون في طياتها الخير، مثل خرق السفينة بغرض نجاة أهل السفينة من الملك والغلام والجدار إلى آخره، جزاك الله
لا شك في ذلك.
نعم.
والله سبحانه قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس في الدنيا هناك أجمل من الرضا والاستسلام لله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى حين ابتدأ الحديث في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها، حين اتهموها حديث الإفك، ابتدأ القصة والحديث بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وطبعا القذف، قذف المحصن الغافل المؤمن العفيف الطاهرة، لا شك أن هذا في ظاهره شر محض. أي خير يقال؟ أي خير في هذا؟ عفيفة طاهرة رميت، الله يقول لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. فعلى المسلم أن يوطن نفسه دائما على الاستسلام لله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه، وأن يعلم أن الله أبر به من نفسه وأرحم به من نفسه وأعلم بمصلحته من نفسه.
الأخ عبد الله المرابط من المغرب لديه سؤالين. الأول يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفعنا بعلمكم، مجمع البحرين هل هو مجمع البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، أي موقع مدينة طنجة، وجزاكم الله خيرا؟
سنتكلم أيضا عن ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة.
سؤاله الثاني، هل فعلا حدث الرجل الصالح موسى عليه السلام بأخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار أمته، وتمنى موسى عليه السلام أن لو كان من آل محمد عليه الصلاة والسلام؟
لم يصح إلا ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فقط.
الأخ ابن الإسلام الكويت يقول شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أي كتاب نجد رواية البخاري لقصة موسى عليه السلام والخضر؟
في أي كتاب يقصد ماذا؟ بأي كتاب؟ على أي حال، نحن قرأنا من فتح الباري المجلد 8 في كتاب التفسير، في كتاب التفسير في صحيح البخاري بدون الفتح، حتى في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وفي الفتح حتى تجده في الجزء الثامن. نعم.
الأخت هاجر من السعودية تقول: ما رأي فضيلتكم في كتابي أحكام القرآن للجصاص والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور؟
كتابان جيدان.
الأخ أبو مسلم عبد الفتاح من المغرب يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، قال الله عز وجل: قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، هل هذه الآية دليل على أن الصبر على أمر من الأمور يقتضي العلم به؟
الصبر العلم، العلم يعين على الصبر، العلم يعين على الصبر، لأن موسى لم يكن عالما لماذا خرق الخضر السفينة، لماذا قتل الغلام، لماذا أقام الجدار الذي يريد أن يقضى ولم يأخذ أجرة، فلم يكن عالما بالحكمة الخفية في ذلك، فلذلك لم يصبر. لكن لو أن الإنسان عالم الأشياء فالعلم مما يعين على الصبر.
نعم. الأخ أبو أسامة من السعودية يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وسددك، ما الفرق بين العلم الباطن والعلم الظاهر الذي عند موسى عليه السلام والخضر؟
العلم الباطن الذي عند الخضر الذي فعله، هذا بالنسبة بالنسبة لموسى علم باطن يعني غير ظاهر. نعم. لأن الخضر يعلم لماذا خرق السفينة، لماذا قتل الغلام، لماذا أقام الجدار، فهذا شيء خفي عن موسى عليه السلام، فلكن لا يقال هناك علم باطن وعلم ظاهر، وهذا لا، هذا لا نوافقه على ذلك. لكن كان ما عند الخضر من العلم بالنسبة لموسى باطنا أي خفيا.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ طيب فضيلة الشيخ، الأخ كريم من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم شيخنا أحسن الله إليكم، هل تعتبر طريقتنا هذه في طلب العلم يعني عبر الإنترنت من المشافهة، أم علينا أن نجالس العلماء وبارك الله فيكم؟
هذا نوع من المشافهة ومجالسة العلماء إن شاء الله تعالى، ولا تقتصر على ذلك، بين حيثما وجدت أهل العلم من أهل السنة فزاحمهم بالركب في أي مكان كنت.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخت نبي من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. فضلك أسأل سؤال.
تفضلي.
حضرتك أنا عايز أعرف جزاء اللي بيترك طلب العلم مثل اللي بتفلت منه القرآن. وسؤال تاني، لو أنا مش مشترك في الأكاديمية ينفع أدخل أنزل الحاجات التفريغ بتاع شرايط ولا لأ؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت نبيل فضيلة الشيخ تسأل عن جزاء من يتفلت منه العلم.
نحن نبهنا قبل ذلك أن قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هذه العقوبة كانت على نسيان الترك، يعني عدم العلم بالقرآن وعدم اتباعه وعدم العمل به. وأما النسيان الذي هو ضد الذكر، حفظ ثم نسي وتفلت من القرآن، فنحن قلنا إن لم تكن هناك عقوبة منصوص عليها فحسب ذلك الإنسان رجل كان امرأة، أن الله كان قد أنعم عليه بنعمة ثم سلبه هذه النعمة، وأي عقوبة من هذه؟ أن يمن الله عليك بحفظ شيء من كتابه أو بحفظ كتابه كله ثم تسلب هذه النعمة. لو لم تكن لك عقوبة غير هذا السلب لكان كافيا لأن يحذر إنسان أن يتفلت من القرآن بعد أن يؤتيه.
فضل الشيخ معنا اتصالين هاتفيين. الأول من الأخ أبو حسن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ عبد العظيم بدر على سؤال في مجرى الحديث اللي كان شغال دلوقتي.
نعم.
بالنسبة للأطفال، هل هم مكلفين أو غير مكلفين بالنسبة لغاية سن الحلم؟ فضيلة الشيخ طب أنا دلوقتي بعلم أولادي، بعلمهم القرآن والصيام والصلاة وكل شيء، وكل ما أنا تربيت عليه من الصغر، كل ما ربنا أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمهم وبحفظهم به، كويس؟ فهل هم بيجزوا على كل اللي انا بعلمه لهم ده لغايه ما يبلغوا في سنهم دلوقتي، ولا لما بعد الحلم؟ عايز افهم ايه الموقف بالظبط.
واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر من الاخ خالد من مصر. السلام عليكم ورحمه الله. اخ خالد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
سؤال أول شيخ، شخص مريض بمرض نفسي.
نعم.
فهل يكتفي بالرقية أم يعالج بالأدوية مع الرقية أفضل؟
طيب سؤالك الآخر.
السؤال الآخر، حكم طاعة الوالدين في ترك
السؤال مرة أخرى.
المستحب بدون مبرر شرعي. ممكن حكم ضائف الوالدين في ترك المستحب، يعني شخص يريد أن يفعل سنة.
طيب واضح السؤال.
وأبوه ينهاه عن فعلها.
طيب واضح السؤال يا أخي، جزاكم الله خيرا. هل لك أي سؤال أو استفسار آخر؟
بدون مبرر شرعي.
طيب جزاكم الله خيرا.
بدون مبرر شرعي.
طيب.
فهل يكون مخالفته أو إصراره على فعل السنة؟
طيب واضح السؤال يا أخي، جزاكم الله خيرا.
معصية لوالده؟
واضح السؤال. ونرجو من السادة المتصلين أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع. فضيلة الشيخ، الأخ أبو حسن من مصر كان سؤاله عن الأطفال الغير مكلفين أي قبل البلوغ، هل تعليمهم قبل التكليف يأخذون أجرا عليه؟
نشكر الله حرصه على حسن تربية أولاده، ونسأل الله أن يبارك له فيهم ويجعلهم من الصالحين وأبناء المسلمين. معنى كون الصبي غير مكلف أنه كل عمل صالح يعمله قبل بلوغه يكتب له أجره، وكل عمل غير صالح يفعله فلا يكتب عليه وزره إلا بعد بلوغ الحلم. فقراءة أبنائك القرآن وصلاتهم معك في المسجد وصيامهم معك في رمضان وفي النوافل، كل هذا لهم أجر عليه، وهم أيضا في صحيفتك لك مثل أجرهم إن شاء الله تعالى. أما معنى كونهم غير مكلفين أنهم لا يؤاخذون بالسيئات، لا تحمل عليهم الأوزار على المعاصي حتى يبلغوا الحلم.
الأخ خالد من مصر كان يسأل عن المريض النفسي، هل يكتفى بعلاجه بالرقية الشرعية أو الأدوية والرقية الشرعية معا؟
نحن نستحب أن ما دام هناك طب متخصص في هذا المرض أن يذهب إلى أطباء متخصصين، لكن لا يحرم نفسه من الرقية الشرعية.
الأخت إيناس من مصر تقول: السلام عليكم يا شيخ عبد العظيم، زادك الله علما ونفعنا بك ونفع بك الإسلام. والله يا شيخ إن هذه أول مرة أفهم سورة الكهف بهذه الطريقة، فجزاك الله خيرا. السؤال: كيف يكون السلام على أهل الكتاب والكفار؟ هل نبدأهم بالسلام، وهل يكون السلام عليكم هي تحيتنا معهم؟
أهل الكتاب يبدأون بغير السلام، كيف حالكم، صباح الخير مساء الخير، لكن لا يبدأون بالسلام عليكم.
الأخت سماء البحار من مصر تقول: السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخنا، هل نستنبط من هذه القصة الكريمة استحباب ألا يسأل طالب العلم شيخه أو معلمه عن كل شيء، وما هو الشيء الذي ليس للطالب أن يسأل ويعتبر تجاوزا، وكيف نوفق بين هذا المنهج وبين ما قلتم سابقا عن استحباب الحرص على الازدياد من العلم؟
في أثناء المحاضرة ننصح الطالب بألا يقطع على شيخ حديثه، وأن ينصت له تماما حتى يفرغ من المحاضرة، لأنه في أثناء المحاضرة تجول في أذهان الطلاب أسئلة كثيرة يأتي عليها الشيخ أثناء كلامه، فليصبر الطالب حتى يفرغ الشيخ من الحديث، فإن فرغ ولم يأتي على ما في ذهنه فليسأل عنه، أما إذا أتى عليه فقد كفاه الله تعالى المؤنة. فهذا معنى أن الطالب يعني لا يسأل، لكن يسأل إذا احتاج إلى سؤال يسأل إليه، لكن بعد أن يفرغ الطالب من الشيخ من حديث.
الأخت هناء من السعودية تقول: هل يجوز للمسلم أن يهدي الكافر مقارنة بجواز قبول المسلم للهدية من الكافر؟
لا شك في ذلك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك.
الأخ أبو مسلم عبد الفتاح من المغرب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ماذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث؟
كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يصبر موسى على الخضر حتى يرى ما أكثر مما رأى. هو رأى ثلاثة أمور، فلو صبر ولم يتعجل بالإنكار على الخضر ولم يقل له لا تصاحبني بعدها لكان رأى أشياء كثيرة استفاد هو منها، واستفدنا نحن منها بعد وصولها إلينا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم.
الأخ كريم من فرنسا يقول: هل تعتبر طريقتنا هذه في طلب العلم من العلم الشرعي؟ من طلب العلم الشرعي استعبر
أي نعم كما قلنا مرارا إن شاء الله مأجرون أيها المشاهدون رجالا ونساء على حرصكم على هذه المحاضرات ولكن أخلصوا لله نياتكم.
نعم. الأخت أم غايب من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا الفاضل هل يفيدني تفسير الشيخ السعدي للمراجعة للامتحان وهل سيكون اختبار المعلومات الواردة في مركز التعلم؟ لا أفهم الجزء الآخر الثاني لكن الأولان هل يفيدوني تفسير الشيخ
السعدي؟ لا شك أن تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه من الكتب النافعة بإذن الله عز وجل تنفع الطالب المعنى وتنفع العامة بإذن الله.
الأخت منال محمد من السعودية تقول جزاك الله خيرا شيخنا ونفعنا بعلمك وجعله الله في ميزان حسناتك ولا تنسوا الدعاء للأقصى وجزاكم الله خيرا. هذا رجاء منها. الأخ أحمد من ليبيا يقول السلام عليكم هل هناك رواية تذكر أن الخضر عندما قتل الطفل قام بكسر رقبته وهناك رواية تقول أنه ذبحه فأي روايات أصح وبارك الله فيكم وزادكم الله علما.
كلها روايات صحيحة وإن شئت الجمع بينها فراجع فتح الباري الذي قرأنا منه آنفا.
الأخ عبد العاطي من المغرب يقول هل يستنبط من معاملة الخضر لموسى عليهم السلام ضرورة تعامل المعلم في البداية بقساوة مع المتعلم وجزاك الله خيرا؟
ليست هناك قسوة لكن موسى هو الذي خالف شيخه ومعلمه. الخضر اشترط عليه ألا يبدأ بالسؤال حتى يبدأه بالحديث عنه فلكن لما تجاوز موسى فلكل فعل رد فعل وجد من الخضر ما وجده لأنه هو الذي ابتدأ بالقسوة في الإنكار عليه والغلظة.
سؤال من الأخ محمد من مصر يقول هل اسمه الخضر أم الخضر؟
لا بكسر الضاد لا بسكونها الخضر.
الأخ كامل من اليمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبعد فأنا أحبك في الله أريد أن أسأل هل فتى موسى هو نبي بني إسرائيل بعد موسى؟
هو يوشع بن نون. نعم.
وهل كان مع الخضر وموسى في السفينة مع أن الضمير في الآية للمثنى أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
لا شك أنه كان مع مخدومه موسى عليه السلام استخدمه صاحبه ليخدمه فلا شك أنه كان معه ولكن الله سكت عنه لأن المقصود بالذكر هو موسى والخضر.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأخت حصة من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
شيخ بسأل عن سجود التلاوة هل يقوم التسبيح مقام سجود التلاوة إذا واحد ترك سجود التلاوة لعجز أو أنه قاعد بمحاضرة أو شيء ما يقدر يسجد؟ فهذا سؤالي.
طيب جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا شيخ.
قلنا أن سجود التلاوة ليس واجبا هو مستحب وليس بواجب فمن سجد سجد ومن لم يسجد فلا شيء عليه ولا بديل للسجود يعني لا ليس هناك بديل بدل السجدة. نعم.
الأخ عبد العاطي من المغرب يقول هل يستنبط من معاملة الخضر لموسى عليهم السلام ضرورة تعامل المعلم في البداية بقساوة مع المتعلم جزاكم الله خيرا؟
أي نعم أجبناه بقولنا أن موسى عليه السلام هو الذي احتد وعلت نبرة صوته في سؤاله وإنكاره على الخضر عليه السلام فلكل فعل رد فعل فلما اشتدت حدته على معلمه اشتدت حدة المعلم عليه.
فضيلة الشيخ سؤال يقول ما هي أداب العالم والمتعلم في ضوء قصة موسى والخضر عليه السلام؟
بارك الله فيه ونشكره على هذا السؤال. هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب لكننا نقول للطلاب اهتموا بأدب المتعلم بارك الله فيكم اهتموا بالأدب. العلماء رحمهم الله اهتموا بالأدب اهتماما كبيرا فكل من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدخل فيها كتابا سماه كتاب الأدب. والإمام البخاري رحمه الله لم يكتفي بما أدخل في الصحيح من كتاب الأدب حتى أفرد له كتاب مستقلا سماه كتاب الأدب المفرد. والعلماء رحمه الله ألفوا في الأدب مفرد مؤلفات مستقلة ومصنفات مستقلة فننصح الطلاب جميعا بالاهتمام بهذا الأمر أمر آداب العالم والمتعلم وننصح في هذا الباب بثلاث رسائل مختصرة. الأولى أخلاق العلماء للآجري والثاني آداب العالم والمتعلم للإمام النووي والثالث حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. هذه ثلاث رسائل مستقلة مختصرة في أدب الطلب على الطلاب أن يعنوا بها ثم عليهم أن يرتقوا في المؤلفات الطويلة والمصنفات الواسعة فليراجعوا الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع خطيب بغدادي وجامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر ومفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. فإن الأدب هو بداية الطلب وهو نهايته هو بداية الطلب وهو نهايته
فإنما نتعلم لنتأدب. وقديما قال الشاعر الحكيم: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. وقال الآخر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. فهذه نصيحة بالنسبة لما ينبغي للطالب أن يأخذ نفسه به من تعلم أدب العلم وأدب الطالب.
معنا اتصالين هاتفين، الأول من الأخ سعد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله،
تفضل يا أخي.
هل الخضر حي أم ميت؟ هذا أولا.
نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، هل هو نبي أو رجل صالح؟ السؤال الثالث، هناك بعض الناس يقولون ما ردك عليهم انك اذا سلمت بعد السلام من الصلاة وسلمت على الذي يمينك قد تسلم على الخضر، نريد ان ترد عليهم يا شيخ.
طيب، واضح واضح الأسئلة، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من الأخ مكي من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
الله خير، نريد لفظ السلام الصحيح، هل تعالى من لفظ السلام؟
ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل تعالى من لفظ السلام؟ فيكم تعالى وبركاته.
والله يا أخي الصوت غير واضح فنعتذر. فضيلة الشيخ الأخ سعد من السعودية يقول، سأل سؤالين: هل الخضر حي أم ميت؟ وهل
نقول للأخ سعد ولجميع المشاهدين ابقوا معنا لكن إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، مش في الحلقة، ابقوا معنا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، سنبين بالتفصيل هل الخضر نبي أم ولي، وهل حي أم ميت، سنبين على ذلك. أما قوله أن الناس بعدما ينصرف من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم يصافح بعضهم بعضا ويقولون لك إذا صافحت أخاك فأنك صافحت الخضر، هو صافح أخاه أم الخضر؟ أين الخضر؟ هو صافح أخاه، وهذه المصافحة بدعة، بدعة من بدع المصلين، المصافحة بعد الانصراف من الصلاة. ومن أخطاء ضررها أنها تعطل إنسانا عن الأذكار المشروعة دبر كل صلاة، فهذه بدعة. أما السؤالان الأولان فكما قلنا احرصوا على الحلقة القادمة إن شاء الله، نبين فيها الجواب الشافي الكافي.
الأخت نورة من السعودية تسأل وتقول: فضل الشيخ، ما هو الوتد؟
مش عارف، أنا فلاح، مش عارف إن ده فلاح زي حالاته ولا لا. الوتد القطعة من الخشب يكون أسفلها يعني منحدرا بسمك أقل ومن أعلى واسع، يدق في الأرض لتثبت به الحبال ونحوها مما نربط فيها الحيوانات وغير ذلك.
معنا فضيلة الشيخ اتصال من الأخ عتيب من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسألك بالنسبة للانتساب إلى الأكاديمية،
ممكن يا أخي تعلي صوتك قليلا؟
بالنسبة للانتساب للأكاديمية،
نعم،
بدون الانترنت،
نعم،
عن طريق كيف الواحد؟
على موقعنا على شبكة الانترنت www.islamacademy.net.
المقصود ما فيش انترنت، يعني مشاركة،
نعم،
يعني انتسب للأكاديمية بس ما في انترنت عندنا. عن طريق قناة المجد، عن طريق التلفزيون.
تتابعنا عبر الشاشة إن شاء الله.
أيوة،
تتابعنا عبر شاشة التلفاز بإذن الله تعالى.
والاشتراك كيف تبدأ؟
الاشتراك عن طريق الموقع،
عن طريق يعني بدون انترنت بصير،
يعني ممكن تذهب إلى أي مكان في انترنت وتسجل اسمك وتتابعنا عبر التلفاز، وفي وقت الامتحان تأخذ الامتحان من الموقع. جزاكم الله خيرا يا أخي. هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخنا الفاضل رحمك الله، في الحديث الأول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، هل هو قول أحمد بن حنبل أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والحديث الثاني، اطلبوا العلم ولو في الصين، هل هو صحيح أم ضعيف؟
الحديث الأول ليس حديثا، هم يروون يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، وعلم أراده معما فعليه بالقرآن. قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح، لأن هذا ليس حديثا مرفوعا أبدا. وأما القول الثاني اطلبوا العلم ولا بالصين فليس حديثا مرفوعا أيضا.
هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار آخر؟ تفضل يا أخي.
شيخنا الكريم حفظك الله، هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس كتابا من كتب التفسير؟ جزاكم الله خير.
لا مانع أن يمس الحائض، تمس الحائض والنفساء والجنوب كتب التفسير إن شاء الله تعالى، لأنها لا تأخذ حرمة المصحف.
معنا فضيلة الشيخ اتصال هاتفي من الأخ عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عفوا الأخت أم عبد الرحمن.
أيوة
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، هناك محفظة بتحفظ القرآن في مسجد قريب منا.
نعم.
فتقرر لنا أن من كان مستوى في القراءة جيد فتبدأ لها من البقرة، أما إذا كان مستواها يعني دون اللي هم من النساء الأميات وغير ذلك فتبدأ لها من سورة الناس. فذكرنا لها رأي فضيلتكم في هذه القضية فرفضت، فبما تفيدون جزاكم الله خير.
طيب هل لك أي سؤال أو استفسار آخر؟
جزاكم الله خير.
تفضل يا شيخ.
قادما قالوا لكل شيخ طريق.
نعم.
فالمهم أن نحفظ، وطبعا الطالب بيلتزم بطريقة الشيخ الذي يتلقى منه، فنحن نصحنا نصيحة عامة، لكن ما دام الأخت تلتزم مع أخت الثانية تحفظها فعليها أن تطيع للمحفظة وتسمع كلامها وتمشي على خطتها إن شاء الله تعالى.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم.
آمين وإياكم مسلمين.
أعزائي المشاهدين، سريعا ما تنتهي اللحظات الجميلة، تلك اللحظات التي تشرق فيها شمس المعرفة لتشعر عقولنا بدفء العلم. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، موعدنا يوم الأربعاء المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينه.